شباب. على كل حال، لما يتعلق بداخل الولايات المتحدة الأمريكية، لما يرتبط أيضا بأولويات الولايات المتحدة الأمريكية في العالم فيما يتعلق بالصين وروسيا ومشاكل، وأيضا بسبب وعي شعوب منطقتنا، رفض شعوب منطقتنا، صمود محور المقاومة، انتصار حركات المقاومة، عدم الاستسلام، عدم القبول بالشروط والحلول الأمريكية، هذا الصمود، هذا الثبات رغم تبعاته من دماء وآلام وحصار وجوع وعطش ومرض، لكن نهايته نهاية ستكون نهاية عظيمة جدا. الدرس اليوم الذي أريد أن أقف عنده في هذه الكلمة، بين القاتل والشهيد، أن دماء الشهيد قاسم سليماني الكبير القائد العظيم، أن دماء الشهيد أبو مهدي المهندس الكبير والقائد العظيم، ودماء الشهداء معهم، هذه الدماء المظلومة المجاهدة، هؤلاء بما يمثلون ومن يمثلون وبما هم كرجال لله، كقادة، كمخلصين، صادقين، صناع نصر، باعثي نهضة ووعي وحماسة في هذه الأمة، دماؤهم اليوم تستصرخ كل العقول وكل القلوب وكل الضمائر على امتداد العالمين العربي والإسلامي، لتقول لكل الشعوب، للنخب، للمثقفين، للسياسيين، لعامة الناس، أيها الناس، دماؤنا تقول لكم، عدوكم الحقيقي، المستبد الحقيقي، المستكبر الحقيقي، الظالم الحقيقي، الفاسد الحقيقي، رأس العدوان، أساس الاحتلال، أم الفساد والطغيان في منطقتنا هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي عدو فاتخذوها عدوا. هذه رسالة الدماء الزكية في مطار بغداد هذه الأيام وقبل عامين. والاشتباه الخطير واستراتيجي عندما تعتبر العدو صديقا فتلجأ إليه وتلوذ به، وتضع كمن يضع بين يدي الذئب زوجته وأطفاله ويوضع، من؟ هل هناك عاقل يفعل ذلك؟ الرسالة تقول لكم اعرفوا عدوكم، افضحوا عدوكم، قفوا في وجه عدوكم، لا تستسلموا لعدوكم، لا تلجأوا لهذا العدو، بل قاتلوه وحاربوه وصارعوه بكل أشكال المواجهة والصراع. أيها الإخوة والأخوات، هذه الدماء تقول لنا ما دامت أمريكا هي التي تهيمن على منطقتنا ونعتبرها صديقا، سيستمر الظلم والطغيان والاستبداد والاحتلال والخطوط الحمراء التي ستمنع تحرير بلادنا ومقدساتنا ومقدراتنا وخيراتنا وثرواتنا. في هذه المعركة جزء منها هي معركة الوعي، معركة الإعلام، معركة وسائل الإعلام، معركة مواقع التواصل الاجتماعي اللي ذكرت بالبداية وقلت بدي أرجع لها بآخر الكلام. لا تستهينوا بهذه المعركة التي تحول المقاوم المجاهد الشريف المدافع إلى إرهابي، إلى أزعر، إلى فاسد، إلى سارق، إلى لص، إلى تاجر مخدرات، وما عندهم مشكلة حتى لو ما عندهم دليل، وهذا خلاف الواقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
فهي مأوى النخل إليه وهي جسر كما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هنا يصور لنا المثل القرآني كيف يستقبل المنافقون الرسالة الإسلامية، وكيف أنهم قد اقتبسوا في البداية شيء من النور فأضاء لهم الطريق وتبينت لهم الحقائق وانكشفت لهم الأمور، ثم بعد ذلك أطفأوا هذا النور بما يحملون من عقد وبما يحملون من أمراض نفسية وقلبية في داخلهم. ولهذا نرى أن أسلوب المثل القرآني يصور لنا الحالات الفكرية والأمور العقلية على بشكل أمور تجسيدية حسية يراها كل إنسان. يصور لنا صاحب تفسير من وحي القرآن هذا المثل القرآني: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. يقول: تصور نفسك في صحراء مظلمة ليس فيها بصيص نور، فلا قمر يشيع في الأجواء الممتدة أنواره الشفافة الوديعة، ولا كواكب تلمع من بعيد، ليس أمامك إلا الظلمات التي تحتشد أمام الظلمات، ثم استطعت فجأة أن توقد بعض النار وتصاعد اللهب الذي يكشف لك الجو والموقع والطريق، ثم جاءت الريح التي أطفأت النار. تصور الحالة النفسية التي تتجسد فيها خيبة الأمل واليأس من الوصول إلى الهدف المنشود، وأي حالة أقسى من حالة الإنسان الذي انفتح له النور بعد يأس ثم ذهب فجأة وانطفأ دون انتظار في أشد حالات الحاجة إليه. هكذا يصور لنا أحد المفسرين هذا المثل القرآني الذي يعبر عن حالة التمزق والضياع التي يعيشها المنافقون في الحياة، إنها حالة المنافق الذي كان يعيش في ظلام دامس من الشك والحيرة والتمزق والضياع، ثم جاءه النور الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على رسوله ليدلهم على الطريق وليحدد لهم الهدف ولينقذهم من الحيرة والتمزق والضياع ويقودهم إلى حيث الطمأنينة والوضوح في الرؤية والاستقامة في التفكير. وكان بإمكانهم أن يلتقوا به في عملية إيمان وإذعان ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ولكن العقدة المتأصلة التي تحولت إلى عقدة مرضية مستعصية حالت بينهم وبين الالتقاء بالنور والانطلاق مع الهدى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هؤلاء طلبوا النار فأضاءت لهم الطريق وجاءهم النور، ولكنهم أطفأوا تلك الأنوار وأطفأوا تلك النار بسبب ما يعيشون من المرض القلبي الداخلي الذي يحاول أن يستفيد من كل الأطراف، لأنه يعيش هم المصلحة الشخصية والمصلحة الذاتية ولا يعيش الهموم الكبيرة في الحياة. هذا هو المثل الأول الذي كان له الدور الكبير في إعطاء صفة الحيرة وكيف يستقبل المنافقون النور ويضيء لهم الطريق، وبعد ذلك ينطفئ هذا النور بسبب أعمالهم وبسبب شنو تصرفاتهم السيئة. ولهذا القرآن الكريم بعد ذلك قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هنا القرآن الكريم أعطى السبب في انطفاء هذا النور والسبب في عدم استفادة هؤلاء من النور الذي جاءهم بعد ما استوقدوا هم النار. قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهؤلاء قد عطلوا كل وسائل المعرفة في أنفسهم، عطلوا كل أدوات العلم وأدوات المعرفة بسبب ما يعيشونه من القلوب المريضة التي تجعل السمع والبصر والأذن تجعلها أعضاء ميتة لا تنفع رغم الرؤية ولا تنفع رغم السمع ولا تنفع رغم النطق. فهؤلاء عندهم عيون وقد تكون عيونهم قوية جدا 7/7، ولكنهم يعيشون المرض الداخلي فلا يستفيدون من هذه العيون ولا يعتبرون بالأمور، وعندهم سمع وأذان وهي سليمة من حيث كعضو جسدي ولكنها مريضة وميتة لأنها لا تسمع الحق وغير مستعدة لسماع الحق. وهؤلاء كذلك لهم ألسن وقد تكون ألسنهم حادة وشرسة عندما يتحدثون في الباطل وعندما يخوضون في الباطل. سلقوكم، القرآن يعبر عن المنافقين، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يعني هؤلاء عندهم ألسنة صليطة، يملكون اللسان الصليط والقوي ولكنه شحيح على الخير، لسان باطل يدعي ولكنه لا يعمل شيئا، يقول ولكنه لا يتحرك في الواقع حركة مفيدة. ولهذا القرآن بعدما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، قد يتوهم الشخص بأن لماذا ذهب الله بنورهم، هذا عذاب من الله لهؤلاء الذين استوقدوا النار، فيأتي الجواب بأن هؤلاء قد أطفأوا النار بأعمالهم برفضهم لهذا النور، فقال سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء قد عطلوا أدوات المعرفة في أنفسهم، قد عطلوا أجهزة الاستقبال في أجسادهم وأنفسهم، فهم لا يرجعون إلى الحق، لا يرجعون إلى الصواب، لأنهم آثروا البقاء في الباطل وآثروا الاستهزاء بالمؤمنين، ويتصورون بأنهم سيربحون الدنيا والآخرة. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم يأتي المثل القرآني الثاني لتسليط الأضواء بصورة أكبر على هذا النموذج. قلنا سابقا بأن هذا النموذج، نموذج النفاق في المجتمع، هو من أخطر النماذج في المجتمع على الإسلام وعلى الوحدة الإسلامية وعلى حركة ومسيرة الإسلام في الحياة، لأنهم هؤلاء يمثلون العدو الداخلي في داخل المجتمع الذي ينفذ مخططات الأعداء في الخارج. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. القرآن يقول: الله يستهزئ بهم. هنا القرآن الكريم يضرب مثلا آخر لتتوضح الفكرة بصورة أكبر القرآن يقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثل رائع عظيم يصور لنا تصويرا رائعا وعظيما مدى الحيرة التي عليها المنافقون. جاءت هذه الآيات لتجسد لنا حيرة المنافق وهو يعيش في الوسط الإيماني والوسط الإسلامي ويلتقي مع أعداء الإسلام في الخارج، يلتقي معهم ويخلو معهم لينفذ مخططاتهم. القرآن الكريم يصور لنا هذا التصوير الرائع: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. إنه مشهد عجيب، حافل بالحركة، مشوب بالاضطراب، فيه تيه وضلال، وفيه هول ورعب، وفيه فزع وحيرة، وفيه أضواء وأصداء، صيب من السماء، هاطل غزير، فيه ظلمات ورعد وبرق، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا حائرين لا يدركون أين يذهبون، وهم يعيشون الفزع ويعيشون الحيرة. يجعلون أصابعهم، ليس يجعلون أطراف أصابعهم فحسب، وإنما يجعلون كأنه كل الإصبع، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. إنه مثل رائع يصور لنا مدى حيرة وفزع واضطراب وقلق هؤلاء المنافقين الذين أرادوا أن يلعبوا على كل الحبال ويستهزئوا بالمؤمنين من خلال إظهار كلمة الإيمان ثم التآمر عليهم في الظلام، كما قال القرآن الكريم: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إنها الأرجحة والاضطراب والقلق والتيه الذي يعيشه هؤلاء، لأنهم يعيشون الإزدواجية الداخلية في الفكر والشعور، والتي تجعلهم يعيشون القلق في مواقفهم والحيرة في حركتهم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة النساء. برنامج مع الصادقين يبدأ معكم عند 12:44. وعند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 وتمتد على نحو 48 دقيقة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:25 من بعد ظهر طهران، والتي تمتد على نحو 33 دقيقة. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:08 من بعد ظهر طهران. عند 3:15 وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيدة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. بمناسبة ذكرى استشهاد أم الأئمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقدم لحضراتكم عددا من الأحاديث النبوية الشريفة في حق هذه السيدة الجليلة الرضية المرضية. روى الهيثمي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش: أيها الناس، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة إلى الجنة. وروى الحاكم النيسابوري بإسناده عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم علي لم ينزل قبلها، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وروى الشبلنجي بإسناده عن عائشة أنها قالت لفاطمة: ألا أبشرك أني سمعت رسول الله يقول: سيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. أجل أيها الأعزاء، روى الخطيب بإسناده عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق، تأطئوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. وفي رواية أخرى عنها: حتى تمر فاطمة بنت محمد. وروى أحمد عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهم أجمعين. وروى الشيخ عبد الله البحراني بإسناده عن ابن عباس قال فيما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووال من والاهم، وعاد من عاداهم، وأعن من أعانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وفي الختام أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم هذا الدعاء المروي عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اللهم بحق العرش ومن علاه، وبحق الوحي ومن أوحاه، وبحق النبي ومن نبأه، وبحق البيت ومن بناه، يا سامع كل صوت، يا جامع كل فوت، يا بارئ النفوس بعد الموت، صل على محمد وأهل بيته، وآتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا، بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبدك ورسولك، صلى الله عليه وآله وعلى ذريته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، نعزيكم مرة أخرى بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد بنت الرسول الأمين فاطمة سلام الله تعالى عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم الحزن زينب يا ملكة المرحى، وتناشد وتمحى وتقل يا حامل جار، وتقل يا حامل جار، أم الحزن زينب يا ملكة المرحى، وتناشد وتمحى وتقل يا حامل جار، وتقل يا حامل جار، كم لوعة كم جمرة
جمرة
لمصيبة الزهرة
زهرة،
كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة.
اجت امي الحزين والصبر يسندها، وقفت وقفت يتيم اقبال والدها، اجت امي الحزين والصبر يسندها، وقفت وقفت يتيم اقبال والدها.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، من كواكب الصادقين المخلصين لأهل البيت، وأحد جنود أهل البيت هو العالم النحرير والمقدس الشهير الشيخ أسد الله الكاظمي الأنصاري، من ذرية الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو من المحققين في الطراز الأول ومن المجتهدين الكبار من أعلام الشيعة الإمامية، وهو أيضا تلميذ للشيخ جعفر الجناجي، شيخ جعفر كاشف الغطاء، وبهذا السبب أيضا أصبح بالتالي صهرا للشيخ جعفر كاشف الغطاء. شيخ أسد الله الكاظمي الأنصاري هو طبعا من مواليد كربلاء المقدسة عام 1160 هجرية، طبعا شب على انتهال العلم والمعرفة، وبحسب استعداده ومواهبه أصبح مفخرة علمية يشار إليها بالبنان. قلت هو أصبح يعني في تدرج وتطور الدراسي أصبح من المتقدمين بين تلاميذ المرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ولعل مثلا هذا أحد الأسباب الذي صار هو صهرا للمرحوم كاشف الغطاء. والشيخ أسد الله الكاظم الأنصاري صار هو أحد بنات الحوزة العلمية في النجف الأشرف، فهو تلميذ كاشف الغطاء الشيخ جعفر وأستاذ المرحوم الشيخ محمد حسن الجواهري صاحب موسوعة جواهر الكلام. وطبعا تلاميذ الشيخ أسد الله الكاظم الأنصاري عديدين، يعني ربما بالمئات، لكن عدد بين هؤلاء بلغوا مراقي عالية من الدرجة العلمية، منهم السيد عبد الله شبر صاحب التفسير المعروف المتوفي سنة 1242، منهم المرحوم الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، صاحب موسوعة جواهر الكلام. الشيخ أسد الله الكاظمي على مستوى القلم والتراث ترك أكثر من 20 مؤلف في الفقه والأصول والعلوم الأخرى. خلي أتكلم عن سلوك وسيرة الذاتية وطبع الخاص. كان رحمه الله على درجة من الزهد والتقوى، يعني كان مثلا شديد الحذر في فتاواه. الفتوى ليس بالأمر السهل، الفتوى معناه هو بيان حرام الله وحلاله، ليست بتلك الصورة الرخيصة كما نسمعها اليوم من هنا وهناك، الفتاوى بقتل الناس بإشاعة الفزع والهلع بين المسلمين، هذه فتاوى شيطانية. الفتوى أمر خطير جدا للغاية. المرحوم الشيخ أسد الله الكاظمي حتى من شدة تقوى وخوف من الله رفض التصدي للمرجعية، رغم يعني الحاح متكرر، كان يلح عليه تلاميذه أبناء درسه وهكذا. وكان يعرف رحمه الله بعبادته وسهره في الليل، يعني بحسب ما قرأنا ما كتبه سبطه والسيد محمد علي الموسوي المتوفي 1290 هجرية، هذا ابن بنته للمرحوم، يكتب بأن المرحوم الشيخ أسد الله الكاظمي عطل أو حير أو عطل هيك نقول شخص من الأشخاص استفتاه في قضية في أمر عام كامل سنة كاملة، خلاه هذا منتظر حتى أجابه على استفتائه، يعني أستشهد بهذا لدقته واحتياطه في الجواب سنة كاملة. ويوصفوا لهذا العالم الجليل أنه ما نام بمكان معين، يعني كان ضارب الدنيا مثل ما يقولون عرض الجدار، ما يهتم إلا بمكانه وغرفته، لا وين ما مثلا صار ينام، أينما شعر بالحاجة إلى النوم ينام. 12 عام هذا ما إلى مكان معين، ينام أينما داهمه النوم. وكثير من الأشياء تنقل عنه وقت البرنامج ما يسمح، مثلا تنقل عنه حالات هي أشبه ما تكون بالمكاشفات، يعني هذا الولي الذي يصل، عندنا جملة بالزيارة الحسين، وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، أو وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يوصل إلى درجة حالة من التكاشف مع هذا العالم الذي فوقنا، عالم الغيب، العالم الخفي. سيد حسن الصدر رحمة الله عليه في التكملة يقول بعد وفاة المرحوم الشيخ جعفر الجناجي صاحب كتاب كشف الغطاء، تردد أهالي الكاظمية وبغداد في التقليد، وأنه من هو المؤهل والمتقدم. أخيرا وقع الاختيار على الشيخ أسد الله الكاظم الأنصاري، يعني كلهم بالإجماع. طيب هنا خلي نترك الكلام للشيخ أرابزرق الطهراني، هذا المحقق الرجالي الكبير الشيخ أرابزرق الطهراني، خل نستمع شي يقول حول المرحوم الشيخ أسد الله الكاظم. يقول: الشيخ أسد الله الكاظمي من مشاهير علماء عصره وأكابر فقهائه المحققين، وتقدم في العلوم حتى نال حظا عظيما وسمى ذكره واشتهر اسمه وعرف بالتدقيق والتحقيق حتى أجيز من جميع أساتذته، وصرح كل منهم باجتهاده وأثنوا عليه ثناء بليغا وأطروه بما هو أهله من الجلالة والعلم. ويستمر شيخ أرابزرق في كتاب هذا الكرام البررة يقول: ولما توفي أستاذه وأبو زوجته الشيخ جعفر كاشف الغطاء، رجع الناس إلى المترجم من سائر الأطراف، فنهض بأعباء الخلافة، يعني الخلافة يعني المرجعية، وقام بوظائف الشرع المطهر على ما يرام. زين، الشيخ أسد الله الكاظم الأنصاري ما اشتهر، هكذا أقول، بنظم الشعر إلا القليل، وطبعا هذا الشعر القليل هو منحصر في زاوية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قرأت له قطعة شعرية جميلة أوردها صاحب كتاب الجنات الثمانية. طبعا القصيدة هي طويلة في الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يقول فيها رحمه الله: فديت إماما كان يدعى بكاظم طليق المحيا من سليل الأعاظم، طليق المحيا من سليل الأعاظم، سمي كليم وابن جعفر الذي هو الغرة الغراء من ولد فاطم، تجلى بطور القلب نور ولائه، نرى يده البيضاء شمسا لعالم، إمام به فاز العلا بعلوه، إمام به باه النهى في العوالم. فديت غريبا نازحا عن دياره، فيسعى بنقع السم عن يد ظالمي، فما زلت أرثيكم وأبكي مصابكم كغنية قمري ونوح الحمائم. وأخيرا يقول: تأسيت قدما رائدا في ولائكم، ومن يشبه الآباء ليس بظالم. اختصارا، هذا العالم الكبير يحتاج إلى ساعات للتحدث عنه، لكن أنا أخذت ببعض النزر عن حياته، وقد أجابت الكاتب المعروف الأستاذ عبد الكريم الدباغ برسالة كتبها وافرة عن حياة هذا الرجل العظيم. ختاما، توفي المرحوم الشيخ أسد الله الكاظمي في مدينة الكاظمية عام 1334 هجرية. نقل جثمانه إلى النجف الأشرف فدفن في مقبرة الشيخ جعفر كاشف الغطاء أستاذه ووالد زوجته، وشكلت وفاته صدمة للعلم والمعرفة ومحافل الحوزات العلمية، ورثاه العديد من الأدباء. وقال بعضهم: في هذا الحدث الجلل قضى العالم القدسي، والعلم الذي إليه المزايا تنتهي والمحامد، قضى شمس أحكام الشرائع فاغتدت مداركها تنعى له والشواهد. وكأنه شبه أو شابه الإمام علي بحاله، بعد وفاته عجل كثير من الفقراء والبؤساء بالنياحة، ولم يكن أحد يعلم بأنه كان يصلهم رحمه الله. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.